الأعزاء المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
قال المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس الآية 37: إن الآب نفسه أرسله، وهذا برهان على أن الآب أعظم من المسيح، لأن المرسل أعظم من الرسول.
مجيء المسيح إلى العالم لا يعني أنه تحرك من مكان إلى مكان، لكنه يعني ظهوره في العالم بهيئة واضحة، لأن اللاهوت منزه في ذاته عن التحيز بمكان وبالتبعية من الانتقال من مكان إلى مكان. ولم يكن مجيء الابن بإرادة الآب مستقلة عن إرادة الابن، بل كان بإرادتهما وإرادة الروح القدس معا. فقد قال المسيح في يوحنا 16: من عند الله خرجت، أي خرجت بمحض إرادتي. وقال الرسول بولس عنه في فيلبي 2: الذي إذ كان في صورة الله، أو الذي إذ كان كائنا في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، أي أن المسيح أخلى نفسه وأخذ صورة عبد بمحض إرادته. وعن مجيء المسيح بإرادة الآب والروح القدس معا، قال المسيح على لسان إشعياء النبي سنة 700 قبل الميلاد: والآن السيد الرب أرسلني وروحه. إشعياء 48 الآية 16. ولوحدة جوهر الأقانيم الثلاثة لا يكون إرسال الآب للابن دلالة على وجود تفاوت بينهما، بالعكس يدل على توافقهما وتوافق الروح القدس أيضا معهما في الاهتمام بالبشر وفي العطف عليهم. أما السبب في ظهور الابن أو في مجيئه دون الأقنومين الآخرين، فيرجع إلى أنه هو الذي يعلن الله ويظهره للبشر.
جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس الآية 43: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. وهذه نبوة عن نبي آخر يأتي يقبله الناس.
في هذه الآية يوبخ المسيح اليهود على نقص محبتهم لله، فقد رفضوا المسيح الذي أرسله الآب وشهد له، مع أن المسيح عمل إرادة أبيه. وكانت المعجزات التي أجراها المسيح أكبر دليل على أنه جاء باسم الآب وبسلطانه. ولم يكن المسيح مثل الأنبياء الكذبة الذين جاءوا باسم أنفسهم. لقد وبخ المسيح اليهود على ذنب ارتكبوه، ولا زال الناس يرتكبونه. فقد قبل اليهود الأنبياء الكذبة، وقال المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن الأنبياء الكذبة جذبوا اليهود للصحاري بوعد أن يروا معجزات، ففقد البعض عقولهم وعاقب ولاة الرومان البعض الآخر. ويحدثنا سفر الأعمال في الأصحاح 21 عن النبي المصري الكاذب الذي ضلل اليهود. قبل اليهود الأنبياء الكذبة لأن الأنبياء الكذبة وعدوهم بمملكة أرضية، جاء الكذبة باسم أنفسهم قبل المسيح وبعده، لم يجيئوا باسم الرب، بعكس المسيح الذي جاء من فوق باسم أبيه، ولذلك فهو فوق الجميع. أما الباقون فمن الأرض، ومن الأرض يتكلمون كما قال المسيح في يوحنا 3. المسيح هنا يوبخ اليهود لأنهم تبعوا الأنبياء الكذبة الذين جاءوا باسم أنفسهم، ويحذرنا من اتباع مثل هؤلاء الكذبة.
في الكتاب المقدس استعارات غامضة، كقول المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 6:55: جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق.
كلام المسيح في غاية البلاغة والوضوح، قال في ذات الأصحاح: أنا هو خبز الحياة. فكما أن الخبز يعطي الحياة، كذلك يعطي المسيح الحياة الأبدية لكل من يؤمن به، فمن فهم غير ذلك كان مخطئا. وضع المسيح قبل صلبه إشارات محسوسة تشير إلى الفوائد التي يمنحها لنا موته، وهو الخبز والخمر. فوجه الشبه بين هذه العلامات وبين جسد المسيح ودمه هو كما أن الخبز جوهر ضروري ليحفظ الحياة الطبيعية، ولا يمكن لأحد أن يعيش بدون الخبز، كذلك لا شيء ألزم للإنسان من المسيح، فالمسيح خبز الحياة النازل من السماء، كل من أكل منه أي آمن به يحيا إلى الأبد. كما أن الخبز يغذي الجسد ويقويه، كذلك جسد المسيح يغذي ويقوي روح الإنسان بمعنى روحي. وكما أن الخبز هو الغذاء العمومي للجميع، كذلك الخلاص الذي أوجده المسيح بموته هو للكل. وكما أن كل إنسان سليم يميل إلى الخبز ويأكله، كذلك خبز الحياة النازل من السماء الرب يسوع المسيح يلتذ به المؤمن صاحب العقل السليم. وكما أن الخبز لا يفيد الإنسان إن لم يأكله، كذلك لا نستفيد من الفداء العظيم ما لم نؤمن بالمسيح. أما أوجه الشبه بين الخمر وبين دم المسيح فهي كما أنه يلزم عصر العنب، هكذا سحق المسيح لأجل معاصينا، وخرج الدم من جسده لتحيا أنفسنا به. وكما أن طبيعة الخمر مفرحة مقوية، كذلك دم المسيح يفرح النفس ويقويها، فتقاوم غرور إبليس وتنتصر على مكائده. وفي النبيذ خاصية طبية، كذلك دم المسيح هو الدواء المناسب للخطاة ليغفر خطاياهم وليعالجهم. وضع المسيح عنصري الخبز والخمر في العشاء الرباني لنخبر بموته إلى أن يجيء. وكان المسيحيون الأولون يعرفون المقصود بقول المسيح، والمسيح قال إن الكلام الذي يكلم به سامعيه هو روح وحياة.
ما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:1-11 إلحاقي، وهي قصة المرأة التي أمسكت في زنا، هكذا قال هورن وغيره.
ما جاء في إنجيل يوحنا عن قصة المرأة التي أمسكت في زنا وأراد اليهود أن يرجموها، فكتب المسيح لهم خطاياهم، وعندما رأوا خطاياهم مسجلة أمامهم خرجوا تاركين المرأة المسكينة مع المسيح. فقال لها المسيح: أما دانك أحد؟ قالت: لا يا سيد. قال: ولا أنا أدينك. هناك شق قانوني، اليهود الشهود خرجوا فلم يبقى شاهد والمسيح لا يدينها، وهناك شق روحي، قال لها: اذهبي ولا تخطئي أيضا، فقادها إلى التوبة. وهذه القصة موجودة في أقدم النسخ. ولكي نرد على وهم المعترض نقول: أعلن المسيح أنه لم يأتي ليدين العالم، وبما أنه يجب الحكم على الإنسان حسب مبادئه، فإذا نظرنا إلى مبدأ المسيح لا نجده قد شذ عن المبادئ التي علمها، بل كان سلوك المسيح وتصرفه حسب مبادئه الطاهرة. إذا عاقب المرأة ونفذ السلطة القضائية عليها، كان ذلك منافياً لما أظهره من طاعة أولياء الأمور الذين بيدهم سياسة الجمهور وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام. جاء في التثنية 17:6: كان يجب وجود شاهدين قبل رجم الزاني، يأخذ أولهما الحجر ويرميه به إعلانا للحاضرين ليتمموا العقاب، لكن كل الشهود كانوا قد غادروا المكان لما سجل المسيح خطاياهم، فسقط الركن القانوني في القضية. وقال المسيح للمرأة الخاطئة المسكينة: ولا أنا أدينك. ولو أن الركن الأخلاقي من القضية ظل باقيا، لأن الزانية الخاطئة كانت محتاجة للتوبة، فقال المسيح لها: اذهبي ولا تخطئي أيضا. ويقول هورن: لا أرى وجها للارتياب في صحة هذه القصة، فإنها ذكرت بكيفية طبيعية بديعة عليها مسحة الصحة. وقال إيرونيموس الذي راجع الترجمة اللاتينية القديمة: إن هذه القصة موجودة في نسخ كثيرة يونانية ولاتينية.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-off-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-off-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-off-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-off-hope.com البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 100827، رقم المدينة 700007، شتوتغارت، ألمانيا.